أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. كان لهم دورهم البارز في تحقيق هدف الإسلام حتى يسود العالم، أو أن يكون انتصاره مقدمة لسيادته، لذلك أنه فتية آمنوا بربهم فزادهم الله لإيمانهم هدى. أعزائي المشاهدين، نكمل ما بدأنا الكلام عليه في معركة الخندق، وذلك مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيكم العافية. سماحة الشيخ، تكلمنا في الحلقة الماضية على السبل والخطط التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدفاع عن المسلمين وعن المدينة، والتي كانت طبعا المدينة كانت تشكل أنذاك كما ذكرنا في الحلقة الماضية معقلا للمسلمين. تكلمنا أيضا أين موقع الخندق، وتكلمنا على فكرة حفر الخندق أنها من يعني أفكار سلمان الفارسي أم أنها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا على انقسام الجيش في مساعدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق، منهم من شارك ومنهم من لم يشارك، وخاصة المنافقين ما كانوا يعني يشتركوا بهذا الموضوع. سمح الشيخ، نتكلم الآن على الكرامات والمعجزات التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمسلمين أثناء حفرهم للخندق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
قبل التحدث بشكل تفصيلي عن هذه الكرامات التي تجلت لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وللمسلمين في معركة الخندق، والتي على أثرها تبدلت كل المعنويات وبعثت الأمل في النفوس، لابد من الإشارة إلى أنه ما السبب في إظهار مثل هذه الكرامات من الله سبحانه وتعالى لنبيه. الأجواء التي كانت تحيط بالمسلمين في تلك الفترة من الزمن أشرت إليها سابقا بشيء من الاقتضاب، وهي أنه كان هناك أجواء غير مريحة بالنسبة للمسلمين. تصور أنت أن مجموعة من البشر تسكن في المدينة المنورة لا يتجاوز عددهم الآلاف، يصلها خبر أن هناك الآلاف، عشرات الآلاف من القوى التي احتشدت لأجل القتال. بالتوازن بين الفئتين، هذه الفئة لا تملك شيء بينما هذه الفئة تملك كل شيء، طبعا ما عدا رحمة الله عز وجل، عم نحكي من الناحية المادية
والاعتصام بحبه
والاعتصام بالله عز وجل. فئة هي هن المسلمين في قبال فئات متعددة وقوى متناحرة كلها اجتمعت لأجل قتالهم في المدينة المنورة، من اليهود والمشركين وسائر القبائل العربية. هذا الأمر مهما كان عزيمة وإيمان ورسوخ في المعتقد عند المسلمين، لابد أن يأخذ ما أخذه. هنا يتدخل الله سبحانه وتعالى من خلال إبراز مثل هذه الكرامات. الملاحظة الثانية أن هذه الكرامات لم تكن هي العامل المادي في الانتصار. العامل المادي في الانتصار هو القدرة والقوة على الأرض، وإنما الكرامة تأتي أو المعجزة فقط من أجل إحياء هذه النفس وإعادة بث الأمل والروح فيها والطمأنينة، لأجل أن يقول الله سبحانه وتعالى للبشر أنا معكم، وكما حصل مع النبي في معركة بدر وغيرها من المعارك التي تجلى فيها مثل هذه الكرامات والمعجزات. إذن فلسفة وجود الكرامة والمعجزة هو بعث الروح المستقرة والهادئة وطمأنة هؤلاء المسلمين إلى أن الله معكم، ولعل هذا يكون أقوى من النصر المادي وأقوى من إرسال آلاف من المقاتلين والملائكة ليكونوا إلى جنبهم.
إذن فيها إشارة إلى ارتباط أيضا القائد أحسن، الذي يقود يعني هذا
أنه
الجموع
مرتبط بالله عز وجل
وبالغيب، بالسماء وبالغيب.
هذا عامل قوة، مصدر قوة. إذن إذا جئنا إلى هذه المعركة تجلى فيها، وكما أيضا في كل معركة كان يقودها النبي صلى الله عليه وآله، كانت تبرز العديد من الكرامات والمعجزات. أما الكرامة الأولى، وطبعا سنتحدث بشكل يعني إجمالي من دون الدخول في تفاصيل هذه الكرامات، الكرامة الأولى أنه صلى الله عليه وآله ضرب بالمعول. هذا المعول صادفه حجر، فتردى صوت الضربة في صليل الفأس. يعني نتج عنه قوة خرجت من الفأس. فهنا النبي صلى الله عليه وآله ضحك. قالوا له: يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال: أضحك من قوم يؤتى بهم من المشرق في الكبول، يعني القيود العظيمة، يساقون إلى الجنة وهم كارهون. هذه واحدة من البشائر. أنه النبي يقول لهم: أنتم مصيركم بعد المعركة إلى أين؟ إلى الجنة. وأضحك منها وأعجب من هذا الأمر، أنه أشخاص من المسلمين يأتون إلى المعركة. صحيح أن المسلم قد قدم إلى المعركة، ولكن يبقى في النفس شيء أنه قادم إلى الشهادة وإلى القتل. النبي يبشره بماذا؟ بالجنة. هذه معركة كرامة أولى.
وطريق بشارته أن يفنى، يعني تفنى عينه وجسده في سبيل الله تعالى. وهو يستبشر ويقبل. هذا يدل على الإيمان
مطلق.
الراسخ والقلب المطمئن.
الثانية وهي التي أبرز وهي التي أكثر شهرة في معركة الخندق، وهي قضية الصخرة. هنا يروى أنه بعض الصحابة كان يحفر في الخندق، فخرجت عليهم صخرة كسرت المعول. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا كانت الأرض ترابية بتكون عملية الحفر أسهل،
صح.
وإذا كانت الأرض صخرية يعني ذلك فيها تعب أكثر. فأرسلوا للنبي أنه هذه الأرض صخرية وكسرت المعاول. بعض الروايات بتقول أنه لا، الذي كان يضرب الأرض بمعوله كان سلمان الفارسي. فاصطدم هذا المعول بصخرة فانكسر المعول، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره. بعض الروايات بتقول أنه كان النبي واقف إلى جنب سلمان ورأى ما رأى، فأخذ معوله. بيقول سلمان أنه
أخذ النبي عليه السلام معول من يد سلمان.
لا، من المفروض أنه معول سلمان انكسر، فالنبي بيده معول. هنا بيقول سلمان أنه ضربت في ناحية الخندق فغلظت علي، ورسول الله صلى الله عليه وآله قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي أخذ المعول وضربه بها ضربة، وبرق منها برق أضاء منها ما بين لابتي المدينة، طرفي المدينة. فكبر صلى الله عليه وآله تكبيرة، وكبر خلفه المسلمون. إذن في اللحظة الأولى النبي يضرب المعول فيضرب بالصخرة يخرج منها برق يضيء المدينة كلها، يكبر النبي فيكبر المسلمون من خلفه. فالنبي أيضا كرر نفس الفعل وضرب الصخرة بالمعول مرة ثانية فأضاءت، فأيضا كبر وكبر المسلمون من خلفه. كرر الفعل النبي صلى الله عليه وآله مرة ثالثة، وأيضا أضاءت الصخرة المدينة كلها فكبر وكبر المسلمون.
شو دلالات هذه؟
سأله سلمان عن سر هذا التكبير وعن سر ما حصل، وهنا أيضا بارقة الأمل وبعث الحياة في النفوس واستشراف المستقبل، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان قد بشر بالنصر في معركة الخندق قبل وقوعها. قال لهم: أما البرقة الأولى أضاءت قصور الحيرة ومدائن كسرى، يعني منطقة الفرس، وأن جبرائيل أخبره بأن أمته ظاهرة عليها، مش بس بدكم تنتصروا على المشركين وعلى اليهود في الخندق، بل سيصل نصركم ويمتد إلى أن يصل إلى منطقة فارس،
يظهره على الدين كله.
نعم، هذه الضربة الأولى. وأما في الثانية فقد أضاءت لي، النبي يقول أضاءت لي القصور الحمر من أرض الروم، وأخبرني جبرائيل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها أيضا، مش بس انتصرت على الفرس أيضا على الروم. وأما الثالثة بيقولوا أيضا أن النبي قال لهم أنه أضاءت له قصور صنعاء، وأخبره جبرائيل أيضا نفس الخبر أنه أمتك يا محمد ظاهرة عليه. طيب، إذن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وآله بمستقبل مشرق، مثل ما تفضلت مضمون الآية: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو كره المشركون. هنا استبشر المسلمون، فرحوا فرحا شديدا، وقالوا تلك الكلمة المشهورة: الحمد لله موعد صدق. في مقابل ذلك سمع المنافقون بذلك. إذا قبل ما أقول أنه ماذا قال المنافقون، الآيات القرآنية بسورة الأحزاب ترسم لنا مشاهد عظيمة وجليلة.
طيب بعد في عنا شيء بالكرامات ومعجزات ولا؟
طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الكرامات. لكن هنا بدي أقف لحظة عابرة عن موقف النفاق من هذه الكرامات والمعجزات. كيف أن القرآن يرسم لنا أنه لاحظ أن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إلى آخر الآيات. لاحظ كيف الخطاب النفاق في قبال خطاب مين؟ المؤمن. يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال وصدقوا ما عاهد الله عليه إلى آخر الآيات. طيب فإذا هنا تظهر هذه الكرامة، النبي يخبر بهذه المعجزات والكرامات. هنا أيضا هذا مشهد بدنا نسحبه على كل حياتنا العملية، أنه عندما يكون هناك تأييد من الغيب وتأييد وظهور كرامات وبشارات من عند الله سبحانه وتعالى، مش بالضرورة تكون على يد النبي صلى الله عليه وآله، لكن هنا هو نفسه صلى الله عليه وآله يخبر ويحدث ويسمعه جماعة من المسلمين ممن مردوا على النفاق. قالوا ألا تعجبون من محمد، عم يخاطب المسلمين، يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم بأنه يصيب من يثرب قصور الحيرة. أنه قاعد بالمدينة عم يخبركم بده يصيب وبده يوصل لقصور الحيرة وبدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا. طيب وأنتم هم هون
طيب سمح
بحالة خوف ورعب.
طيب سمح شيخ، لو الآيات التي ذكرتموها يعني إذ جاءوكم من طبعا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا مش في وسط المعركة؟
طبعا
وسط المعركة.
وسط المعركة
النبي لم عليه وآله السلام ألم يكن يخبرهم قبل ذلك؟
وسط المعركة شو مرضك بوسط المعركة؟ لأن المعركة مرة بتقول أنت تبدأ المعركة من حين البراز عندما واجه الإمام علي عليه السلام عمرو بن ود، أم نقول أن المعركة بدأت من حين اللحظة الأولى التي تحرك فيها جيش المشركين من مكة باتجاه المدينة وبدأ المسلمون بحفر الخندق؟
لا مولانا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ألم يكن النبي عليه وآله السلام قد أخبرهم بأنه سوف يظهر على كل هذه المناطق وأنهم منتصرون؟
يعني هذه إذن هذا خير دليل على أن هذه الآيات ما بتحكي عن نفس المواجهة وإنما إنما تحكي عن المشهد الذي سبق مبارزة الإمام علي لعمر بن ود، لأنه بمجرد وصول الأخبار إلى المدينة عن هذا الجيش الجرار وحشد المشركين لهذا الجيش وخروج النبي مع قومه إلى منطقة الخندق، هناك بدأت
ويعمل وزلزل زلزالا شديدا.
نعم هذا لأنه الخوف الرعب ده امتلك البعض وخاف البعض مما سيحدث، لذلك هو حديث يسبق المعركة. المعركة كيف انتهت؟ المعركة أو كيف بدأت وكيف انتهت بمجرد هذه الضربة التي تعادل ضربة الثقلين.
طيب سمح شيخ اسمح لي، يعني حتى لو فرضنا قلنا بأنه حتى لو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منتصرون، ولكن يعني وقع المعركة والبأس وشدة البأس والسيوف والدماء
قد يأخذ مأخذ،
قد يأخذ مأخذه. نعم. مأخذه
ولكن من نفوس الكل.
نعم ليس في
الكل،
لا ليس.
لذلك كنا نقول
قد تكون إشارة إلى البعض. سمح نعم.
شيخ هو نحن نتحدث عن فئة عن مجموعة
ذلك هنالك يبتلي
عن بعض. لأنه المشهد هو على قسمين، مشهد أولئك الذين قلوبهم ثابتة وراسخة ولهم اعتقاد سواء بالنصر أم بالشهادة، بكل الأحوال لا يمكن هؤلاء أن يدخل في قلوبهم لا رعب ولا زلزال.
يعني قد يكون أولى كلام سمح شيخ بأنه يعني في وسط المعركة ولكن وقع كان شديدا عليهم،
يمكن تصويرها قبل المعركة. لذلك هؤلاء المنافقون لاحظ أنه كان دورهم دائما مثل اليهود، مثل كل هذه الفئات التي تقاتل لا عن قناعة ولا عن مبدأ. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى ينزل أيضا في القرآن الكريم، فنزل القرآن وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه الحادثة لعلها حصلت في بعض الروايات أنه في اليوم الثاني لحفر الخندق، هذه الرواية تقول أنه عندما حصلت هذه الكرامة.
طيب هذا انعكاس الكرامة.
نعم.
على
على النفوس،
على النفوس سواء عند الفريقين
المؤمن او المنافق.
شو بعد فعلا؟
بعض الروايات بتقول انه عندما النبي اخبر المسلمين بذلك اخذ يصف لهم قصر كسرى ومنطقة فارس، وهو النبي كأنه
يتحدث في الاطمئنان،
يتحدث عن احياء معينة نفرض عن مناطق معينة ويصفها بنفسها، مثل ما حصل معه بموضوع المعراج. لأنه عندما النبي جاء من من رحلته في الإسراء والمعراج طلب من النبي أنه قبل القافلة،
قبل القافلة
النبي كله معروف أنه ما كان ذهب إلى بيت المقدس ولم يزر بيت المقدس من قبل، فطلب منه آيات وبينات فضلا عن موضوع القافلة، وصف لهم بيت المقدس، فهنا تأكدوا أنه هذا الرجل ما ذهب إلى بيت المقدس، من أين عرف بكل هذه التفاصيل. أيضا هنا النبي صلى الله عليه وآله يثبت لهم أنه هذه الإضاءة وهذا النور الذي برز له قد أضاءت له ماذا كل الدنيا، فكان يخبر عن مناطق معينة في بلاد فارس وسلمان يقول له نعم هذه صفتها، كل ما يحكي كلمة سلمان شو يعمل يأكد يقول له نعم. طيب من سلسلة لبعض الكرامات، هنا كرامة وهي التي معروفة بعنوان وليمة جابر بن عبد الله الأنصاري. أنا قلت أنه كان الزمن زمن قحط وجوع ومجاعة، وكان صبر وتحمل ومعاناة. جاء جابر بن عبد الله اللي كان مع النبي صلى الله عليه وآله في المعركة أو في حفر الخندق، جاء جابر رأى هيئة التعب والجوع والعطش على لسان النبي على النبي صلى الله عليه وآثار الغبار عليه، فاستأذن من النبي، لأن كل واحد كان بده يطلع برات الخندق من المؤمنين كان يستأذن، أما المنافق كان يخرج غيلة. استأذنه بأن يذهب إلى بيته، فذهب طلب من زوجته أنه تحضر له شيء من الطعام. طيب شو بتملك بأرض المعركة هذا المرأة؟ مد من الشعير وقطعة من يمكن فخذ غنم. فطلب منها أن تحضر الطعام وأنه سيدعو النبي وبعض الأشخاص إلى الطعام. عندما أحضر أو حضرت الطعام وانتهت منه، ذهب هذا الرجل جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودعاه إلى الطعام. ماذا فعل
النبي؟ دعا الجيش كله؟
لا، هو دعا النبي. هون الكرامة. جابر حضر الطعام على أساس للنبي ولكم شخص. النبي صلى الله عليه وآله دعا كل أهل الخندق. وهذا الوحدة من الإشارات، إذا تذكر قلنا نحن أنه صح. لا يمكن أن يكون عدد جيش المسلمين 3000 بل أقل، دعا كل أهل الخندق. كيف يأتي لهم 3000 شخص؟ 700,000 محمولة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وآله قال لهم إن جابر قد صنع لكم طعاما واذهبوا إلى خيمته. وقف جابر قدام زوجته
إنه يعني استحى أول،
قال لزوجته افتضح أمره وقعت الفضيحة، كيف يمكن إنه النبي سألته؟ هو شوف الإيمان، لاحظ الإيمان. هذه المرأة سألته قالت له أنت دعوت النبي أم دعيت كل المسلمين؟ قال لا دعوت النبي. قال فإذا أخبر بما هو النبي أخبر بما يصنع. فسكتت عن الأمر، أكل الجميع من الطعام وشبعوا وبقي الطعام على ما هو عليه، مثل حادثة الدار وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله في أوائل الدعوة ودعا قومه وأهل بيته للطعام.
ولكن سمعت شيخنا سواء كانوا 700 يعني
أو 3000
المعجزة معجزة يعني
أحسن. على لكن ممكن تصوير أنه لا، أنا بحكي من ناحية الحشد الذي سيأتي إلى الخيمة. بكل الأحوال يعني لا يفرق الأمر من 1000 إلى 3000
موضوع سعة المكان.
نعم، سعة المكان. فإذا الكل جاء إلى هذا الطعام اللي هو عبارة يمكن عن وعاء صغير، وأكلوا منه جميعا وشبعوا جميعهم. إذا بدك يعني تسمح لنا بآخر آخر نقطة بالكرامات.
طبعا نحن نخبر المشاهدين بأنه الحلقة الأخيرة في سلسلة الكلام على معركة الخندق سوف يكون حول الإمام علي عليه الصلاة والسلام،
عن المبارزة الأخيرة
والمبارزة.
إذن الكرامة الرابعة التي تجسدت لرسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة اسمها أم عامر الأشهلية أرسلت بقعبة وعاء فيه حسيس. حسيس هو عبارة عن طعام مخلوط من التمر والسمن والدقيق.
ليه هذه القعبة والحسيس؟
نعم. أرسلتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وكان النبي في خيمته مع أم سلمة. قدم النبي الطعام إلى أم سلمة فأكلت، ثم خرج بهذه بهذا الوعاء اللي سميناه نحن بالقعبة.
نعم.
وأطعم المسلمين جميعا. ما بقي أحد من الجيش إلا وأكل، وأكل أهل الخندق حتى نهلوا منه. وحصل نفس الأمر في قرص شعير، حصل نفس الأمر في حفنة من التمر.
عملي شاملة يا مولانا،
عملي شاملة. نعم. لكن من ماذا مكونة؟ من شيء من الشعير يعني. هذا الحادث التي حصلت مع أم عامر الأشهلية أنه الجميع أكل من نفس الوعاء. في مرويات، لأنه أنا ما بدي فوت بكل التفاصيل، في روايات أنه أيضا في يوم من الأيام جاء لهم بقرص شعير أطعمهم جميعا، جاء يوم لهم جاء لهم بحفنة من التمر أكلوا جميعا. هذه الحوادث أيضا ذكرت في أوائل الدعوة عندما حوصر النبي صلى الله عليه، يعني مش أمر غريب أنه في شعب أبي طالب عندما حوصر 3 سنوات النبي كان طعام الرجل من الصباح إلى المساء شق تمرة. ما حد ما يستغرب هذه الكرامات أن تحصل، أنه جيش جرار طويل يشمع من حفنة من التمر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو الذي يطعمنا وهو اللي بيجوعنا.
بعد في شأن كرامات سمع الشيخ، ولا هي كلها متشابهات يعني في الموضوع؟
هذه كلها متشابهات. بس الملاحظات العامة التي منكونها من خلال الكرامات، من خلال الأجواء الاجتماعية والاقتصادية التي كانوا يعيشونها.
بدقيقتين سمع.
بدقيقتين. بتقول المرويات، حتى ما أتكلم من شيء مثل بقوله من جعبتي. المرويات بتقول أنه، والقراءة التاريخية، أنه صادف معركة الأحزاب أيام جوع وعسرة، هي أول شيء. رغم ذلك كله لم ينل من عزيمة المسلمين أي شيء، يعني رغم أنه في حصار، في حصار اقتصادي بالخندق، وفي معركة وفي جوع وفي عطش، هذا الأمر لم يؤثر على معنويات الجيش المسلم، لم يؤثر على إرادتهم، بل استمروا في العمل، وهم بعزيمتهم وإرادتهم وتصميمهم حفروا الخندق. الأمر الثالث والأخير، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشارك هؤلاء في معاناتهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان كواحد منهم يقف إلى جانبهم ولا يتكبر عليهم، بالوقت اللي يستطيع هذا القائد أن يجلس في خيمته من دون أن، لا أن يقاتل ولا أن يشارك في الحبر في حفر الخندق، ولا أن يجهد نفسه ولا أن يتعب نفسه، بل أنه صلوات الله وسلامه عليه جسد كل القيم التي من المفترض أن تكون في مثل هكذا قائد الرباني، والذي هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
كما ذكرنا سماحة الشيخ بأن الكلام في الحلقة المقبلة سوف يكون حول يعني بداية المعركة، كيف بدأت المواجهة بين الجيش الإسلامي وجيش المشركين، أصحاب الألوية من الطرفين، شعار الحرب شو كان، العديد والعدة، في الكلام بخصوص الإمام علي عليه صلوات الله وغير ذلك. سمحت الشيخ، انتهى لقاؤنا يعني إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. سمحت الشيخ خليل رزق، الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.